من الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام مع برنامجكم سيرة أدبية. الليلة ضيفي علم من أعلام الفكر والثقافة، وهو الدكتور راشد بن عبد العزيز المبارك. حياك الله دكتور راشد.
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي العاملين معك وأحيي معكم وبكم المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يهب الجميع سعادة النفس ورضاها.
آمين آمين. ضيفي أيها الأحبة، هذه الليلة معذرة، ولد بالأحساء ودرس بالقاهرة ثم توجه إلى إنجلترا لإكمال الدراسات العليا. من مؤلفاته قضايا المجتمع السعودي، فلسفة الكراهية، هذا الكون ماذا تعرف عنه، التطرف خبز عالمي، شموخ الفلسفة وتهافت الفلاسفة، أوراق من دفاتر لم تقرأ. وقد جمع عنه الأستاذ عبد الله القفاري كتابا طريفا سماه راشد المبارك ريادة في الفكر والثقافة، استكتب فيه عددا من المثقفين والكتاب، كان كتابا حقيقة يعبر عن شيء من قدرة هذا الرجل الدكتور راشد. يا دكتور راشد، يا أبا بسام، نحن الليلة على مائدتك وفي منزلك العامر هذا، والحقيقة أنني تجولت هذه الأيام بين هذه المؤلفات التي ذكرتها وسلبت فؤادي، وما حالي إلا كما يقول الأول سلب الفؤاد وما درت حجابه أن السليبة تفرقت أسلابه، ما كنت أحسب أنني من صيده حتى رمتني غافلا أسبابه، سحر هما عيناه والكفان أشراك وحسن حديثه نشابه. الليلة نحن في مائدتك وفي ضيفك، وستقرينا لا شك مثل كرماء العرب، والليلة حالك أحسبه كما تقول في إحدى قصائدك: قلبي مزارع كرم لا سياج له، نهب الأحبة ممن عل أو نهلا. وأحسب أيضا حالك هذه الليلة ونحن على مائدتك كما قلت في إحدى قصائدك: إني سأهديك قلبا منصفا وشذا ومن سلافة ألغام وأشعاري. أهلا بك دكتور راشد من جديد.
وأهلا بك مرة أخرى، وأهلا بالمشاهدين. وصحيح أنك مسلوب، ولكنني متأكد أنك لم تسلب براشد، وأرجو أنك لا تزال مسلوبا بمن سلبك، فأسعدك الله
أبداً أبداً
بالسالب والمسلوب
أبداً يا دكتور. لا. الحقيقة أنا وأنا أقرأ في وأقرأ في كتبك، الحقيقة تذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية وتذكرت محمود شاكر، لأنهم من الكتاب الذين كانوا يؤثر حججهم وقلمهم وأسلوبهم في الحجاج فيه، فتذكرتك أنت لك أسلوب خاص متفرد في سوق الحجج للرأي اللي تريده، وحتى إن كان المخالف يختلف معك لكنه يحترم هذه الحجج التي تسوقها. ما أريد أن أخبر به المشاهد هذه الليلة أننا سنطوف معك في هذه الحلقات المتوالية من السيرة الأدبية، في البداية الأدبية وفي القراءة الأدبية وفي اللقاءات الأدبية أيضا وفي الآراء الأدبية، وسنجعل هذه الليلة البداية مع البدايات الأدبية. كيف كانت بدايتك يا دكتور راشد الأدبية؟ كيف اكتشفت أنك تكتب الشعر؟
والله يا أخي مقاما وأبني سنا، أنا لم أقدم في حياتي شيء عن سيرتي التي سميتها أدبية أو غير أدبية، لأنني لا أجد أن في ذلك ما يغري المشاهد، ولكن هذا استدراج منك فلا بد على السائل أن يجيب. قلت متى اكتشفت موهبتي، أي ما تظنها موهبة عندي الشعرية؟ وجوابي أنني لم أكتشف عندي موهبة شعرية إلى الآن، وإن كنت قد قلت شيئا من الشعر وإن كان فيه شيء من وهج العاطفة فالفضل للموحي.
نعم. طبعا أنت دائما كثيرة التواضع وغمط نفسك وغمط
الدنيا. ليس هذا تواضعا بقدر ما هو حكاية للحقيقة.
وأنا قرأت الحقيقة الجزء الثاني من ديوانك رسالة إلى ولادة، وسيأتي سؤال عن العنوان هذا اللي اخترته الجميل.
نعم.
لكن سيأتي في عيني. وأيضا الدكتور جميل الحجيلان أيضا أشار إلى هذا التواضع وذكر أنه كانوا دائما يسأل كثيرا عن شعرك وكذا وتغمط، وحتى بدأت تنشر ثم خرج هذا الديوان في جزئي رسالة إلى ولادة.
الله الأخ الكريم أبي عماد كريم العطاء وكريم العاطفة، فجزاه الله خيرا. تفضل.
طيب، يعني مصر ألا تذكر لنا شيء من 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 كيف كتبت الشعر؟ أول إبداع كتبته تذكره؟
نعم أذكره. كان حنينا، أو كان أوله حنينا إلى صديق، وهذا الصديق هو الأخ العزيز الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الإبراهيم من أسرة الإبراهيم الكريمة المعروفة.
نعم.
وقد كان في ذلك الوقت ممثلا للحكومة السعودية في لجنة قامت على أمل إعادة تسيير خط الحديد الحجازي، وكان مقر اللجنة في سوريا، وكان هو ممثل الدولة السعودية. وكنت في ذلك الوقت في أيام الطلب في بريطانيا، والصلة التي بيننا عندما كنا طلبة في القاهرة كنت أجعل دمشق محطة الإقلاع ومحطة الرجوع عنده، فمما يثيره البعد عن بعض أبيات. وإن كنت قلت لك قبل الآن أنني قد أحفظ آلاف من الشعر العربي، لكن قل أن أحفظ شيئا لشعري أو من شعري، وإنما أتذكر يمكن بيت أو بيتين مطلع قصيدة وجهتها له تقول: أخى الليالي النشاوى كيف نفترق ولم نكد بعد طول النأي نعتنق، أقداحنا من جلى عنها الحباب ولم يغرب على نجم أشواق لنا الشفق.
الله، جميل جميل.
ثم على التوالى، ولكل حادث حديث، وليس كل ما يعرف يقال.
جميل، لا بأس،
لن نبيح لك بكل الأسرار.
طيب، جميل دكتور قمت حب. لكن أيضا أنت متخصص في الفيزياء والكيمياء وعالم فيها ومتبحر فيها، وهذا الكون ماذا تعرف عنه؟ هذا الكتاب الحقيقة قرأت يعني أطرافا منه وأنهي إتمامه إذا تيسر الوقت إن شاء الله، مبهر الحقيقة في جوانبك. لكنك بهذا التخصص العلمي وهذا الذهن الوقاد أيضا أصبحت أديبا بارعا تحفظ التراث والشعر وتروي وتكتب الشعر، ولديك آراء يعني نقدية سنأتي لها إن شاء الله فيما بعد. كيف كان العلاقة بينك وبين الأدب الأولى؟ كيف انبثقت؟
أقول لك، أولا ذكرت الكتاب، والكتاب فيما أظن أنه لم يستقبل كتاب في موضعه بمثل ما استقبل به، الذي هو كتاب هذا الكون ماذا نعرف عنه، ولم أقول ماذا تعرف،
ماذا نعرف،
حتى أكون أنا من بعض المسؤولين.
نعم.
ماذا نعرف عنه؟
نعم.
وقد كتب عنه في كل البلاد العربية، لا أستثني بلدا واحدا، وبعضها كتب عنه سلسلة من الأبحاث، منهم الله يذكره بالخير الدكتور عبد العزيز المقالح في اليمن كتب سلسلة، ومنها الدكتورة ملك أبيض وهي رئيسة قسم التربية في جامعة دمشق، ومنهم الدكتور محمد المخزنجي المحرر العلمي لمجلة العربية الكويتية، وعشرات غيرهم من كتبوا في المغرب وفي الجزائر وفي لبنان وفي البحرين وفي الأمارات وفي المملكة عدة. وأما لماذا اخترت هذا الجانب؟
أو العلاقة بين
الأمرين. أول أبدأ بالسؤال الأخير حتى أخرج إلى الجواب على الأول. أنا من أسرة عرفت منذ 200 عام ونصف أو أكثر بعلاقتها بالأدب وبالشريعة وباللغة العربية، فنشأت بينهم وأغلبهم أعلام في هذا المجال. وفي ذلك الوقت لم تكن هناك شواغل أخرى تصرفنا عن هذا الاتجاه، فكان هذا الاتجاه ليس جانب علمي فقط، وإنما هو جانب تسلية وجانب متعة. وكان التنافس على الإقبال على ذلك هو الشيء، السباق بيننا. فلما أنهيت المرحلة الثانوية في بلدي الأحساء أجرت النظر فيما أتجه إليه، وقد كان عندي بعض الحصيلة في اللغة العربية في أدبها، شعره ونثره، فقدرت أنني لو اتجهت في نفس الاتجاه لن أزداد كثيرا أو لن أزداد جديدا، على حين أن العلوم الطبيعية الأخرى هي التي حصيلتنا منها وفي الأخص ذلك الوقت قليلة جدا والتخصص فيها قليل. ثم أن هذا الجانب هو الجانب الذي تحتاج إليه الأمم، وهو الجانب المقياس تقدم أو تأخر أي أمة. ذلك أننا إذا نظرنا إلى سكان هذا الكوكب نجدهم فئتين، فئة قوية غنية ذكية مؤثرة مسيطرة، وفئة أخرى فقيرة ضعيفة مؤثر فيها مسيطر عليها. إذا بحثنا عن السبب الوحيد الذي جعل الأولى في مكانها وجعل الثانية في المكان الآخر، هو شيء واحد لا ثانية له، وهو تفوقهم العلمي في جانب العلوم الطبيعية وما أفادهم هذا التفوق والإبداع والاختراع من تقانة أعطتهم ما ملأ الدنيا وشغل الناس.
جميل.
أما الجمع بين هذا وذاك فالأصل أو النشأة كانت نشأة أدبية ولغوية وميل، والأدب فيما أظن والشعر بصفة خاصة لو اتفق الناس في مشاعرهم ورؤاهم وعاطفتهم لكان الشعر لديهم هو الواحة التي يستظل بها المسافر ويرتاح إليها من عناء السفر ويستروح فيها ويستظل بظل الشجر ويستروح أنفاس الزهر.
جميل.
ولهذا جاء مشتق من الشعور.
جميل.
مادة شعر هي ملتصقة بالشعور، ولكن الناس مع الأسف لا تستوي صفاتهم ولا مشاعرهم.
طيب جميل.
ولو استوت لكان الشعر من صفة كل إنسان ولا سمي الإنسان شاعرا.
جميل.
نعم.
جميل. وإن كنت قطعت عليك، لكن النصوص الأولى في تلك المرحلة في البدايات الأدبية، هل تذكر يعني تذكر من تلك النصوص التي حفظتها في تلك السن في تلك البداية وأثرت فيك وكانت مكان حفاوة عندك؟
والله أصدق القول أنني لا أتذكر على التحديد ما هي النصوص التي كنت أحفظها، ولا أريد أن أقول متى، وأنا لا أريد عن قصد. ولكن من المرجح أنني كنت متأثر بمن حولي، ونحن في ذلك الوقت عندنا قمة الشعر هو الشعر الجاهلي الذي الآن لا أجد في أكثره، أي في أكثر ما نحتفي به منه، أنه يستحق هذه المكانة.
عموما رأيك في الشعر الجاهلي سنأتي عليه.
نعم.
في محور
الأراضي.
لكن أنا أريد أن تعطيني نص من هذه النصوص الجاهلية اللي حفظتها في تلك المرحلة، أو مقطوعة منها أو أبيات منها.
والله من المؤكد أنه سيكون منها بعض المعلقات، من المؤكد هذا
حاتم ما له حضور في تلك المرحلة، عنترة ما له حضور في تلك المرحلة، خاصة وهم يعني خلدوا مبادئ في الكرام وفي
والله نعم هو هذا يعني حاتم. وهذا مع المؤسف أن الناس يعرفون حاتما كريما فقط، ولكن قل من عرف حاتم الفيلسوف.
جميل.
وأنه أتى ما كان عليه من عطاء وكرم عن اقتناع عقلي وعن فلسفة.
جميل.
واللئام من الناس إلى يومنا الحاضر يرأوا ويرون أن ما يقوم به حاتم أي ما قام به هو نوعا من السفه، ولم يعرفوا أن ذلك اقتناع عقلي. ومن حسن الحظ أنه سجل ذلك في وثيقة مفحمة، وأنه أتى ذلك عن تحليل عقلي ونفسي.
جميل.
وهي القصيدة التي يقول فيها: وعادلتين هبتا بعد هجعة تلومان متلافا مفيتا ملوما تلومان لما أوب النجم ظلة فتى لا يرى الإنفاق في الجود مغرما. فقلت وقد طال العتاب عليهما وأوعدتماني أن تبينا وتصرما ألا لا تلوماني على ما فعلته كفى بصروف الدهر للمرء محكما فإنكما لا ما مضى ترجعان ولست على ما فاتني متندما. ثم اسمع الآتي: فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما.
الله.
فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما أهن في الذي تهوى التلادة فإنه إذا مت صار المال نهبا مقسما.
الله.
أهن في الذي تهوى التلادة فإنه إذا مت صار المال نهبا مقسما ولا تشقيا فيه ليسعد وارث به حين تغشى أغبر الجوف مظلما.
الله.
يقسمه نهبا ويشري خياره وقد سرت في خط من الأرض أعظما قليل به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. تحلم عن الأدني واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر وذي أود قومته فتقوم فأغفر عوراء الكريم اصطفاءه وأعرض عن شتم اللئيم تكرما.
الله أكبر. يا سلام. يا
هذه سلام. فهرس للمحامد.
يا سلام.
مع كونها شعر من أروع أنواع الشعر.
نعم. وهو وصل وهو خلد المبادئ الحقيقة. نعم. ويمكن يدعم الفلسفة التي ذكرتها قوله في القصيدة الذي يقول أماوي ما هذا التجنب والهجر وقد أغرتني من طلابكم العذر أماوية إن المال
غادر ورائح
ويبقى من المال الأحد والذكر إلى آخر القصيدة. طيب دكتور، طالما أنك أعطيتنا هذا النص، يعني في تلك المراحل لا شك أنه فيه شعراء يمكن يكون يسيطر على 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 شخصك مثلا القراءة لهم أو حب شعرهم أو حفظ بعض من شعرهم سواء كانوا في الجاهلية أو في غير الجاهلية مما تتعرض له حتى في فهل هناك شاعر كنت في تلك المرحلة تراه يعني المسيطر عليك؟
والله أصدقك أنني لا أذكر أن شاعرا واحدا في ذلك الوقت، يعني فيما جد من زمن أكيد أن وجدت يعني من أفضل، لكن في تلك المرحلة كنت أقرأ للكثير وكنت أعجب وكنت أعجب بشيء كثير مما أقرأ، لكن لا أتذكر أن كان في ذهني شخص أجده الأفضل من بين من قرأ.
طيب نأخذ منك نص آخر.
نعم.
ممكن تستذكر نص؟
نعم. نص على ماذا؟
نص في تلك المرحلة من الشعر الذي يعني احتفظت به أو حفظته
في ذيك المعكستك للأقدمين أو للمحدثين؟
للأقدمين أو المحدثين في تلك من النصوص التي حفظت.
أن تحددني ماذا حفظت؟ أنا لا أتذكر متى حفظت تاريخ أي قصيدة.
لا لا مو متى لكن
متى يعني حفظتها، لكن من المؤكد أن في ذلك الوقت قرأت الشعراء القدماء وقرأت الشعراء المحدثين. ومما عجبني كثيرا الشعر العذري، وأذكر يعني ومما حفظت منه بعض ما قيل منه في الشعر العذري، وأكتفي هنا بقصيدة ابن الدمينة التي يقول فيها: سل البانة الغناء بالأجرع الذي به البان، هل حييت أطلال دارك وهل قمت فيها بعد لأي تحية مقام أخي البأساء، واخترت ذلك وهل هملت عيناي بالدمع غدوة بدمع كنظم اللؤلؤ المتهالك. أرى الناس يخشون السنين، وإنما سني التي أخشى صروف احتمالك. أرى الناس يرجون الربيع، وإنما ربيع الذي أرجو نوال وصالك.
يا سلام.
قفي يا أميم القلب، قفي يا أميم القلب، ويحك ساعة لأشكو الهوى، ثم افعلي ما بدا لك. أبيني أفي يمنى يديك، جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك؟ أبيني أفي يمنى يديك، جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك؟ فلو قلت طأف النار أعلم أنها رضا لك، أو مدن لنا من وصالك. لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لي، أو غية من ضلالك. ليهنك إمساكي بكفي على الحشا، والرقراق عيني رهبة من زيالك. لئن ساءني أن نلتني بمساءة، لقد سرني أني خطرت ببالك.
الله، يا سلام.
هذه صلاة للحب.
يا سلام،
صلاة.
والله جميل يا شيخ ابن الدمينة هذا، وخاصة هذا البيت الذي يقول فيه: قفي يا أميم القلب،
ويحك ساعة،
نشكي لبانة أو ويحك ساعة ونشكو له، ثم فعلي ما بدا لك. جميل يا شيخ. طيب، سر العذري عندك في تلك المرحلة، يعني جذابك لهذا النوع من الشعر؟
هذا من الأسرار. أنت قلت أنه سر، ولكن لكل فعل القانون الأول من قوانين الحركة لنيوتن، أن أي جسم يبقى على حالته من السكون أو الحركة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، فلولا أن هناك قوة خارجية أثرت لما تحرك الجسم.
إحنا نبغى نعرف القوة الخارجية
أو بقية في حالته حركته.
جميل جميل. ما بقي الحقيقة من وقت هذه الحلقة إلا تقريبا ثلاث دقائق.
حجيب، أنت تسرقون الوقت.
أنت سرقت من الوقت. إن رأيت أن نختمها قبل أن ننتقل لأسئلة أو محاورات أخرى، أن تختمها لنا بشيء من العذريات هذه، فحسن. إن لجميل، إن لقيس بن ملوى، إن لأحد هؤلاء، فرائع. أنت دخلتنا الحقيقة في ابن الدمينة وسقيتنا من سلافه.
نعم، والله يا أخي، أنا الناس في القديم يظنون أن أروع الشعر قديمه، وأنا أظن عكس ذلك، أظن أن أروع الشعر حديثه وليس قديمه، وأن الشعر عاطفة وصياغة ومضمونا في حديثه، وأنا أتكلم بصفة عامة وليس بمفرداته. أفضل من قديمة. وفي خلدي أن شاعر العربية الأول وأرجو أن لا يكون الأخير ليس هو من الجاهليين ولا حتى من العصر الإسلامي الأول ولا اللي بعده، وإنما الشاعر العربي الأول في تقديره هو بدوي الجبل رحمه الله الذي هو محمد سليمان الأحمد.
نعم.
أنا ظني أن ليس في من جاء قبله من يبزه شاعرية. وقد قلنا هذا الذي ذكرنا عن ابن تميمة، وأسمعك بالمقابل قصيدة أخرى لهذا الرجل.
جميل.
وهو كذلك ممن كان يقر بالفاضل للموحي.
نعم.
وعنوان هذه القصيدة خالقة. والعجيب يعني توفيقه للألفاظ المعبرة. توفيقنا لا أجد أن أحدا يداني فيها. فهو يقول: من نعمياتك لي ألف منوعة وكل واحدة دنيا من النور، رفعتني بجناحي قدرة وهوى لعالم من رؤى عينيك مسحوري.
جميل.
رفعتني بجناحي قدرة وهوى لعالم من رؤى عينيك مسحوري، تعب من حسنه عيني فإن سكرت أغفت على سندسي من أساطيري.
جميل.
أخادع النوم، شوف هذا المعنى، أخادع النوم إشفاقا على حلم حان على الشفة اللمياء مخموري. شوف مخادعة النوم. أخادع النوم إشفاقا على حلم حان على الشفة اللمياء مخموري، وزارت طيفك أجفاني فعطرها، يا للطيوف القذيرات المعاطير طيوفها، في زيارات الرؤى نزلت من مقلتي على أصفى القوارير. كأن همسك في رياه وشوشة دار النسيم بها بين الأزاهير، تندى البراءة منه فهو منسكب من لغو طفل ومن تغريد عصفوري.
الله.
تندى البراءة منه فهو منسكب من لغو طفل ومن تغريد عصفوري، رشفت صوتك في قلبي معتقة لم تعتصر وضياء غير منظوري.
الله.
رشفت صوتك في قلبي معتقة لم تعتصر وضياء غير منظوري. ثم عاد إلى عنوان القصيدة خالقة فيقول: خلقتني من صبابات مدلهة، ظمأ الحنين إلى دل وتغريري، فكيف أغفلت قلبي من تجلده لما توليت إبداعي وتصويري، وكيف تشكين من حبي غوايته وأنت أنشأت تفكيري وتعبيري. وهل تريدين حبي هجأة وونا، فكيف أنشأت روحي من أعاصيري.
الله أكبر. يا السلام. جميل.
وهل تريدين حبي هجأة وونا، فكيف أنشأت روحي من أعاصيري، ألفت روحي على ما صغتي جوهرها يا غربتي عند تحويري وتطويري.
الله.
كبرت للطلعة الحسنة أسبحها، أكان لله أم للحسن تكبيري.
الله أكبر. جميل.
كبرت للطلعة الحسنة أسبحها، أكان لله أم للحسن تكبيري، يا طفلة الروح حبات القلوب فداء ذنب لحسنك عند الله مغفوري.
الله.
آثامك الخفرات البيض لو جليت لطور موسى لندت ذروة الطور، كأنها أقحوانات، هذه الآثام كأنها أقحوانات منظرة بمخصب عبق الريحان ممطوري، يا نجمة تختفي حينا وتشرق لي حينا أفانين تعريف وتنكيري لقد هجرت أخاك البدرة وانتبهت شمس النهار على أنفاسي مهجوري من موطن النور هذا الحسن أعرفه حلو الشمائل قدسي الأسارير.
شكرا جزيلا. الحقيقة المخرج يحمس في أذني يقول سينقطع الشريط لذلك انتهت الحلقة دكتور راشد وسنعاود إكمال الحديث هذا الذي بدناه في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أدري وين انتهت القصيدة.
يعني أنا لا أوافق من يرى أن الشعر الجاهلي هو المثل أو هو الذروة. تجده إذا كتب لا يتعمق في الموضوع ولكنه لا يخطئ فيما يكتب. ولا أكتمك وليس سرا أنني لم أعجب يوما بطه حسين الرافعي هو أبلغ من كتب نثرا. وأن أظننا يعني نجور على الرافعي لو قارناه بأبلغ واحد عندنا في تاريخنا وهو الجاحظ. أنا أقول أن الأدب العربي يعني خسر مرتين. خسر عندما لم يعشق المتنبي. المتنبي معشق. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب.
والله
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبري
كلما هز خريف غصنها نسمت في وجهي.